إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من تقوى الله جل وعلا أن يتفقد المرء نفسه في أداء الأمانة، فإن الله تعالى أمر المؤمنين والناس أجمعين بأداء الأمانة والحقوق، فقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا يشمل كل حق لله جل في علاه، فكل حق لله هو أمانة. الصلاة أمانة، التوحيد أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الحج أمانة، أداء حقوق العباد أمانة، بر الوالدين أمانة، القيام بالوظيفة أمانة، إكرام الجار أمانة، حفظ حرمات الناس أمانة، حسن النظر فيما يقرب إلى الله تعالى في نفسك وولدك وأهلك أمانة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الأمانة مفهوم واسع يشمل كل الحقوق التي فرض الله تعالى على العباد فيما يتعلق بحقه، كالصلاة والزكاة والصوم، ورأس ذلك التوحيد. وفيما يتعلق بحقوق الخلق من أداء حقوقهم أو كف الأذى عنهم، فكل ذلك أمانة. إلا أن من الأمانات التي يغفل عنها كثير من الناس رعاية الأولاد وصيانتهم، القيام بحقهم توجيها وتربية وحفظا من الانحراف والزيغ والضلال والفساد. إن الناظر فيما كان عليه النبيون صلوات الله وسلامه عليهم يجد غاية الشفقة والعناية بأولادهم، فهذا نوح عليه السلام يقول لابنه وهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض: يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا إبراهيم خليل الله يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا سار أنبياء الله تعالى على هذا النحو. فهذا يعقوب عليه السلام يقول لبنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهؤلاء عباد الرحمن الذين زكى الله تعالى سيرهم وأثنى على خصالهم وصفاتهم، يقول في عد صفاتهم: ربنا، هم الذين يقولون هذا القول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن عناية المؤمن بولده عناية فرضها الله تعالى قبل أن تقتضيها الفطرة، فإن من مقتضيات الفطرة قيام المرء على أولاده، صيانتهم، رعايتهم، الذب عنهم، المحافظة عليهم، وقايتهم من كل الشرور. هكذا فطر الله تعالى الناس على هذا، بل من رحمته أن جعل ذلك غريزة في نفوس الناس حتى تجاوز ذلك إلى الحيوان الذي لا يعقل، فهداه إلى رعاية ولده وصيانته من المضار. قال سفيان الثوري: كانت لدينا سنورة، يعني قطة، لا تكشف قدرا ولا تسرق من الجيران، فولدت ثم صارت تكشف القدور وتسرق من الجيران. إن ذلك من رحمة الله التي قذفها في قلب هذه القطة التي كانت لا تسرق فسرقت لأجل ولدها، كانت لا تكشف القدور فصارت تكشف القدور لأجل أن تغذو ولدها. إنها رحمة في قلوب الخلق. من الناس من يخطئ فهم هذه الرحمة وهذه العناية وهذا الحق، فيقصره على جانب من جوانب التربية أو الرعاية، فيهتم بالمنظر أو بالمأكل أو بالمشرب أو بناحية من نواحي السلوك والأخلاق، ثم يهمل ما بقي، في حين أن أهم المهمات التي يجب أن يعتني بها المؤمن في ولده هي استقامتهم، هي صلاحهم، هي حسن صلتهم بالله، هي أدائهم الحقوق والقيام بالواجبات التي فرضها الله تعالى على الناس. إن هذا أهم المهمات، وإذا صلح هذا فما بعده سيأتي تبعا. لذلك ما الذي كان يدعو به إبراهيم لبنيه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صيانة عن الصحبة الرديئة التي توقع في الشر والفساد. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومجمل النظر في مصالح الولد أن يكون قرة عين لك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين تسكن به أنفسنا وتطمئن على ولدنا في دينه واستقامته وصلاحه وقيامه بحق الله وبحق الخلق وفيما يتعلق بصلاح معاشه. ذاك هو الأصل الذي ينبغي أن ينظر إليه. فلما فرط الناس في هذا وقعت الانحرافات في التربية والقيام بهذا الحق على وجه ورط كثيرا من الآباء في إشقاء أولادهم من حيث لا يشعرون. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فيما ذكره مشخصا لإشكالية قيام بعض الناس برعاية أولادهم على نحو مغلوط لا يحقق الغاية والهدف ولا يصلح الولد، يقول رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة. بماذا؟ بإهمالهم وترك تأديبهم وإعانتهم على شهواتهم. يقول رحمه الله: وهو بذلك يزعم أنه يكرمه، أي يكرم ولده بتيسير الشر له وبإعانته على الفساد وبتلبية رغباته التي تهدم بناء النفس وتخفي صلاحها. وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. ثم يقول في كلمة استقرائية لواقع كثير من الآباء ومن يقوم على الأولاد، يقول: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد، يعني إذا تأملت وتفكرت ونظرت في غالب ما يقع من الفساد في الأولاد، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، أي أن سببه تقصير الآباء فيما يجب عليهم من حق الرعاية والصيانة. اللهم ألهمنا رشدنا، قنا شر أنفسنا، خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، أعنا على القيام بالأمانة ويسر لنا ذلك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، قوموا بما أمركم الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن وقاية النفس من النار ووقاية الولد والأهل من النار تكون بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأمرين جمعهما التقوى. الأمر الأول فعل ما أمرك الله تعالى به، تفقد نفسك في أمر الله واعلم أن الله لم يأمرك بشيء إلا لنفعك ومصلحتك. الثاني تفقد نفسك في المناهي والمحرمات، جاهد نفسك في كف أقدامك وجوارحك وسائر ظواهرك وبواطنك عن أن تقع فيما حرم الله عليك، فإن كل معصية هي شر عائد شؤمه عليك في الحال العاجل أو الآجل. لذلك اتق الله وحافظ على النهي باجتنابه واحتسب الأجر عند الله. المعاصي والسيئات تسرق العقول وتجذب النفوس، لكن النظر إلى عواقبها وشؤم مآلها يكف النفس عن التورط فيها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. إن مما ينبغي أن ننظر إليه في أولادنا أن ننظر في علاقتهم بالله عز وجل، أن نتفقدهم في الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالرحمة تقتضي أن توطد صلة ولدك بالله، ومفتاح ذلك الصلاة، وذلك بأن تراعي حقها وأن تأمره بها وأن تتفقده فيها على وجه يدور بين الترغيب والترهيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع في أوائل مراحل التمييز واضربوهم عليها لعشر. فانتقال من الأمر الذي يقتضي التحفيز والترغيب إلى نوع من التأديب بالضرب إذا اقتضى ذلك مصلحة، ضرب يحصل به الكف عن الشر والتنبيه على الخطأ، وليس ضربا مبرحا أو ضربا منفرا. ثم بعد ذلك تفقد ولدك في سائر أصحابه ومن حوله، فإن للأصحاب تأثيرا بالغا على النفوس صغيرها وكبيرها، لكن التأثير في مراحل الصغر أكبر منه في العمر المتقدم، وإن كان الإنسان يتأثر بصاحبه صغيرا كان أو كبيرا. فتفقد صحبة أولادك واحرص على أن يكونوا على أحسن حال في الصحبة. وعندما أقول الأولاد لا أعني بذلك الذكور فقط، بل الذكور والإناث، فهي مهمة مشتركة بين الأم وبين الأب، رعاية الولد ذكرا كان أو أنثى، والتعاون في هذا مصلحته تعود إليك في زكاء ولدك وصلاحه، وإلى أسرتك باستقرار وتلاحم واجتماع، وذريتك بقيام بطاعة الله، فتترك ولدا صالحا يدعو لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على الاستثمار في أولادنا بقدر الممكن، ونجتهد في ذلك مستعينين بالله. القلوب بيد الله يوجهها كيف شاء، لكن لا بد من بذل السبب. فإذا بذلنا الأسباب واستعنا برب العباد على إدراك المطالب والمراغب فسنصل بإذن الله، وإن لم نصل فإننا سنعذر أمام الله، لأن القيام على الأولاد بالتربية والصيانة والرعاية حق لله علينا، وهو حق لأولادنا علينا، فلا ينبغي لنا أن نقصر، بل لنؤدي الأمانة كما أمرنا الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الرعاية للولد ليست في جمال هندامه، ولا في طيب مأكله، ولا في توفير رغباته وشهواته مما يحب من اللهو وغير ذلك، هذا جزء من المطلوب. فأنت مفروض عليك أن تكفي ولدك طعاما وشرابا ومسكنا وكسوة، لكن ليس الأمر محصورا بهذا كما نتصور وكما يتصور كثير من الناس. الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا، إلى تأديب وتهذيب، وهذا لن يكون مع هذا التقصير الذي نشهده من كثير من الآباء. كثير من الآباء الجدول اليومي: يستيقظ صباحا، يذهب إلى العمل، يرجع، يتغدى، ينام، بعد العصر يخرج من دائرة إلى أخرى أو من شغل إلى آخر، حتى يأتي آخر الليل أو يأتي الوقت المتأخر إلى البيت وقد نام الأولاد، ثم يعود هذا البرنامج في اليوم التالي والثاء والذي يليه وهكذا. وكيف نربي أولادنا إذا كانت هذه صلتنا بهم؟ كيف نقول أولادنا عقونا؟ كيف نقول أولادنا اكتسبوا خصال سيئة ونحن قد غفلنا عنهم؟ نحن هيأنا البيئة، تركناهم لأصحاب السوء، تركناهم لإعلام يضخ من ألوان الانحراف وألوان الشر والفساد، سواء فيما يتعلق بالاعتقادات والأفكار أو فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، شيء لا يتصور. ثم بعد ذلك نقول: أولادنا لا يسمعون، أولادنا يعقون، أولادنا غير صالحين، أولادنا فيهم وفيهم ذكورا وإناثا. الإشكالية ليست فقط في الذكور، في الذكور والإناث. فينبغي لنا أن نتوعى لهذا الأمر وأن نستدرك الأسباب. لا يعني هذا أن يعطل الإنسان نفسه، لا، لابد أن يكون هناك توازن في صلة الإنسان بولده حتى يحقق الغاية. هم أفضل ما تستثمر به، هم الذين سيقارنونك في حياتك وبعد موتك، فإنه في حياتك هم أولادك الذين سيكونون معك وأقرب الناس إليك، وبعد موتك سينسبون إليك، وهم الذين قد ينفعونك أو لا ينفعونك، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولدا صالحا يدعو له. فلنجتهد ولنستثمر في أولادنا منذ نعومة أظفارهم، ولنحتسب الأجر عند الله أننا نقوم بواجب. وينبغي لنا ألا نشط إلى زاوية من الزوايا أو ناحية من النواحي بتشديد وتعنيف أو بتسيب وانفلات. الصراط المستقيم يدعوك إلى أن تكون متوازنا في علاقتك بأولادك، تغلب الرحمة لكن لا تكون رحمة تؤدي إلى الظلم، تغلب الإكرام لكن لا يكون إكرام يؤدي إلى الإهانة، بل ينبغي أن يكون ذلك على صراط مستقيم. نستفيد من تجارب الآخرين، نسمع، نطرح في دوائرنا وفي ملتقياتنا وفي قراءتنا وفيما نسمعه كيف نربي أولادنا، كيف نصل بهم إلى أعلى ما نستطيع من الكمال. إن كثيرا من الناس يزحمون المجتمع بأولاد لا رقابة عليهم ولا توجيه لهم، ثم يقولون المجتمع مليء بالآفات. هذه الآفات التي نشاهدها في المجتمع هي صنع يدي وصنع يدك وصنع يد الثاني والثالث والرابع، لما قصرنا في الائتمار بالمعروف والتعاون عليه والتناهي عن المنكر والتعاون على عدمه، نتجت تلك الثمار، نتجت تلك الثمار وظهرت تلك المظاهر. لنتعاون على القيام بالحق ولنستعن الله عز وجل، وكلما دعوت لنفسك بخير فأشرك أولادك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، احفظنا واحفظ بنا يا ذا الجلال والإكرام، واسلك بنا سبيل الرشاد يا حي يا قيام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. ربنا اجعلنا ممن أعنتهم على طاعتك وسلكت بهم سبيل الرشد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج لإخواننا في سوريا وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم وعجل بالفرج لإخواننا في العراق واكفهم شر المتسلطين الظلمة يا رب العالمين. اللهم قل مسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في بلادنا هذه، اللهم آمنا في بلادنا هذه. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل لمفسد طريقا أو سبيلا لتفريقنا أو زعزعة أمننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ول علينا خيارنا واكفنا شر الأشرار. اللهم أعن ولاة الأمر على ما فيه خير العباد والبلاد، سددهم في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.